كانوا أي المدعوون لهم أعداء. دليل ذلك قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فهؤلاء الذين يدعوهم هذا في الدنيا سوف يكونون له يوم القيامة أعداء ويكفر بعبادته إياه، وكانوا بعبادتهم كافرين. أقول أيها المسلمون، قد لا يخلو بلد من البلاد الإسلامية من هذا النوع من الناس الذين يخرجون إلى قبر فلان أو قبر فلان يقولون يدعونه كما يدعون الله، يرجونه كما يرجون الله، يحبونه كما يحبون الله، يخافونه كما يخافون الله. وهؤلاء ما حكمهم؟ مشركون شركا أكبر يوجب خلودهم في نار جهنم وتحريم الجنة عليهم. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثلاثة أمور تترتب على شركه: الأول تحريم الجنة عليه، والثاني أن مأواه النار، والثالث أنه لا ناصر له، إذن والرابع أنه ظالم. العبادة صرفها لغير الله ظلم في حق الله. طيب، هؤلاء الجماعة الذين يذهبون إلى القبور يصلون لله في المساجد، يتصدقون، يصومون، يحجون، كيف تقول إن الله حرم عليهم الجنة؟ أقول: ما قلت إلا بقول الله، ما قلت إلا بقول الله. الله هو الذي يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فيجب على طلاب العلم في جميع أقطار الدنيا إذا رأوا مثل هؤلاء العوام الذين يذهبون إلى قبر فلان وقبر فلان يستنجدون به، يجب عليهم أن يبينوا أن هذا شرك. قد يقول هذا العالم الضعيف النفس: أنا أخشى من حجارة العوام، أخشى من إيش؟ حجارة العوام. إيش حجارة العوام؟ يقول: لو آتي الأم وبقول هذا شرك، وإذا بالحجارة تفقر رأسي. نقول: اصبر يا أخي، أولا هذا تخويف من الشيطان مو حقيقة، لأن الله يقول: إنما ذلكم الشيطان إيش؟ يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافون. ثانيا، إذا فقع رأسك بحجارة العامة فقل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وإذا عذب الإنسان في ذات الله فهو رفعة له. لا تكن كالذين قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اصبر يا ثم إذا رماك عامي بحجر فأنت رميت قلب كثير من العوام بالتوحيد، يستفيد منك الناس، لا تداهن أحدا في دين الله أبدا. نعم، دار الناس في الدين لكن لا تداهنهم. وهناك فرق بين ما الفرق؟ نعم، طيب، المداهنة أن ترضى بما عليه المخالف لدين الله، والمداراة أن تحاول إصلاحه لكن بطرق لا تجرح شعوره، بأسلوب حكيم. وكثير من الناس يظن أن المداراة مداهنة، فإذا رأى شخصا يحاول أن يجر آخر إلى الشريعة لكن بهدوء وطمأنينة قال هذا مداهن، ولا يعرف الفرق بين المداراة إيش وإيش والمداهنة، والفرق بينهما عظيم. المداراة من الدرء، تريد أن تدرأ هذا الرجل عما هو عليه من الباطل لكن بأسلوب. والمداهنة من الدهان، وتعرفون أن الدهان يوجب لين الشيء، فمعناها أن تلين لهذا وتتابعه على ما هو عليه وتقول خلي يعمل ما شاء، صحيحا كان أم فاسدا، حقا أم باطلا. الخلاصة الآن أن الشيء يجر الشيء. نحن نتكلم عن خروج الناس يوم العيد إلى المقابر من أجل أن يعايدوا إيش أصحاب القبور، وهذا ليس بصحيح وليس بسنة بل وبدعة. هذا ما يحضرني الآن فيما يتعلق بما يختم الناس به هذا الشهر المبارك وما يكون في يوم العيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعيادنا جميعا أعيادا سعيدة نحوز فيها رضا الله عز وجل وعافيته ومغفرته، ونسأل الله تعالى أن يعيد مثل هذه المناسبات على الأمة الإسلامية، وهي أعز ما تكون في دينها وقوتها وكرامتها. وإن قلوبنا لتنعصر لما نسمع عن إخواننا في الشيشان وفي البوسنة وفي الهرسك وفي كشمير وفي غيرها من البلاد الإسلامية، حيث يقتل الشباب وتنتهك أعراض الفتيات، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ونسأل الله بمنه وكرمه ونحن في استقبال بيت الله الحرام أن ينزل بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين في دولة الروس الشيوعية. اللهم أنزل في هذه الدولة بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل بهم البلاء وألق بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يذبح بعضا ويسبي بعضهم بعضا يا رب العالمين. وكذلك فافعل في الصرب الخائنين الغادرين، وكذلك فافعل في الوثنيين المشركين، وكذلك فافعل في جميع أعداء المسلمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك اللهم أن تهزم كل عدو للمسلمين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، أدعو نفسي وإياكم إلى الإلحاح في الدعاء، في دعاء الله عز وجل في أوقات الإجابة وفي أحوال الإجابة، أن ينصر الله الإسلام والمسلمين ويكبت أعداء المسلمين، وأن نعين من ندعو عليه من أولئك الطغاة الذين اعتدوا على إخواننا. والإنسان إذا تصور ما عليه إخواننا حين يدخل هؤلاء الطغاة إلى البلاد، ينتهكون الأعراض ويقتلون الأولاد، حتى إنهم قاتلهم الله يجبرون الأمة على أن تذبح ولدها وتشرب من لبنه من دمه وتشرب من دمه، هكذا سمعنا. وربما يكون الأمر أقطع من ذلك، ولكن الله عز وجل له الحكمة فيما قدر وفيما قضى، ولعل ذلك يكون عبرة لنا نحن المسلمين الذين في الحقيقة أن وإن كان هناك نوع من الحركة لكننا لم نحرك ساكنا نحو إخواننا. الأمة الإسلامية أكثر من مليار مسلم، وعندها الثروات العظيمة، وبيدها الخناق على أعداء الله لو شاءت، لكن مع الأسف الشديد أن كل إنسان من غالب ولاة الأمور في البلاد الإسلامية راكن إلى الدعة والهدوء، غير مبال بما يحدث للمسلمين. فنسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. وإلى درس الحديث. لا شيخ، باقي 3 دقائق. ايش؟
لا صح ان يبقى مع دار
ايه؟
اسمع ذاك يوم العيد.
أحسنت، هذا مما نبهنا عليه. من السنة في صلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، عرفتم؟ يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإظهارا لشعائر العيد حتى تظهر في جميع أسواق البلد. وقال بعض العلماء ولأجل أن يشهد له الطريقان عند الله عز وجل، لأن الأرض يا إخواني الأرض هذه الجماد التي نسير عليها، هذه الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، تتكلم، تقول عمل علي فلان كذا وقال كذا، تحدث أخبارها لأي شيء؟ بأن ربك أوحى لها، البل السببية، أوحى الله لها أن تحدث أخبارها فتحدثت. كيف تتحدث وهي جماد؟ ها؟ بأمر الله أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، وفي بدء الخلق ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، إيش؟ قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، تقول السماوات والأرض أتينا طائعين، كيف قالتا أتينا طائعين ولم يقل قالتا أتينا طائعتين؟ لأن السماء سبع والأرض سبع وجميع 14، فصح الجمع كقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل اقتتلا، وقال هذان خصمان اختصموا ولم يقل اختصما، اعتبارا بالمعنى. هذا هو الصحيح في معنى الآية قالت أتينا طائعين. وقال الجلال المفسر قال أتينا بمن فينا طائعين، وهذا فيه نظر، لأنه في ذلك الوقت ليس في الأرض أحد من البشر، والصواب أتينا طائعين لأن السماء سبع والأرضين سبع. طيب، إذن يسن للإنسان يوم العيد أن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، وكذلك في عيد الأضحى. طيب، بقي أن يقال قاس بعض العلماء على ذلك الذهاب إلى الجمعة، وقال يسن أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، وقاس بعض العلماء على ذلك جميع الصلوات، وقال ينبغي أن يذهب إلى الصلاة من طريق ويرجع إلى آخر من آخر، وقاس بعض العلماء على ذلك كل مشي لطاعة، حتى الذي يذهب يزور أخاه أو يعود مريضة يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. فما رأيكم في هذه الأقيسة؟ أقيسة فاسدة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. ها أصبر، ما فيه، هذه ذكرنا القاعدة التي يمكن أن نعرف الحكم منها. الآن نقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق في الجمعة؟ لا، في الجماعة، في عيادة المريض، في زيارة الصديق، لا. إذن هذا قياس في مقابلة السنة، فلا يسن مخالفة الطريق إلا في الذهاب لصلاة العيد فقط. أي نعم، إيش؟ وهذا أيضا ذكرنا، وسبحان من لا يضل ولا ينسى وهو الله. يقول هل إذا جاء الإنسان إلى مصلى العيد هل يصلي تحية المسجد؟ نقول نعم، يصلي تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل حكمه حكم المسجد في منع الحيض من دخوله، وقال يعتزل الحيض المصلى، وإذا كان حكمه حكم المسجد ثبتت له أحكام المسجد كلها، فلا يبقى فيه الجنوب إلا بوضوء، وإذا دخله الإنسان صلى تحية المسجد. فإن قال قائل هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، فما الجواب؟ الجواب سهل، كل طالب علم يعرفه. قم. كان خطيبا، يعني جاء مصلى العيد وخطب، ما هو صحيح. هل الناس يوم العيد يخطب قبل أن يصلي ولا يصلي قبل أن يخطب؟ نعم، أسألك، يعني معناه يوم العيد يمكن يقدم الصلاة يمكن يقدم الخطبة؟ تذكر العام الماضي لما كان يوم العيد، هل الإمام صلى ثم خطب ولا خطب ثم صلى؟ يجوز بشرعك. أسرع، من يعرف الجواب عن هذا؟ تفضل. دعنا يحتمل، كان هو الإمام ومن حين جاء صلى، وهذه تحية المسجد، هذه صلاة عيد وتحية المسجد. أسرع. ولو أننا أخذنا بهذا التعليل أو بهذا الاستدلال لقلنا حتى الجمعة لا تصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصلى الجمعة ركعتين ما صلى قبلهما ولا بعدهما، حتى راتبة الجمعة كان يصليها في بيته. ولكن مع أن الجمعة تقدم فيها الخطبة على الصلاة، فالحاصل أن مصلى العيد كغيره من المساجد تسن فيه تحية المسجد، لكن لا ينبغي أن يكون هذا الفعل سببا للجدال بين الناس أو التنازع، لأن الناس في هذه البلاد وربما في البلاد الأخرى قد مشوا على ما قال الفقهاء إنه لا يصلي تحية المسجد للعيد، فإذا رأيت أحد يصلي فلا تنازع، هذا رأيه، والحمد لله الأمر واسع. لكن نعم لك أن تسأله، تقول يا أخي كيف تصلي تحية المسجد والناس لا يصلون؟ إذا كان هذا الرجل صلىها عن علم فسيقول لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويقنعك. لكن كون يكون سببا للنزاع والمهاوش هذا غلط، هذه مسألة خلافية، فمن عمل بهذا ودخل وجلس اتباعا لمن يقول إنه لا يصلي تحية المسجد فلا حرج عليه، ومن دخل وصلى تحية المسجد اتباعا لمن قال إنها تصلى فلا حرج عليه. أبلغ من هذا، رجل أكلت وإياه لحم إبل، وكان لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وأنت ترى أن لحم الإبل إذا أكل ينقض الوضوء، فقمت أنت وتوضأت وصليت، أما هو فقام وصلى ولم يتوضأ، تنكر عليه؟ ها؟ ما أنكر عليه ما دام يرى هذا الرأي، ما أنكر عليه، لكن لي أن أقول يا أخي ليش ما توضأت؟ فإما أن يقنعني وإما أن أقنعه، لكن بدون إنكار، المناقشة لا بأس، لكن الإنكار غلط في المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف. طيب أرأيت لو كان هو الإمام تصلي خلفه؟ يا أخواني، أكلت والإمام لحم إبل ثم قمتم للصلاة فتقدم الإمام ولم يتوضأ والذين معه توضأوا، هل يصلون خلفه؟ نعم، يصلون خلفه. طيب صحيح يصلون خلفه. إذا قال قائل كيف تصلي خلفه وأنت تعتقد أنه صلى بلا وضوء؟ أقول أعتقد أنه صلى بلا وضوء فيما أرى، وأعتقد أنه صلى بطهارة فيما يرى. طيب تعطينا حديث حديثين؟ هذا يقول دخلت مصلى العيد قبل الشمس وهو وقت نهي، فنقول تحية المسجد ليس عنها نهي. يصلي الإنسان متى دخل المسجد في أي وقت. طيب يلا ها يا جماعة، صار بحث في العيد كل شيء، ما في وإلا محوط هو مصلى عيد. طيب هذا يسأل يقول إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة. نعم العام الماضي ذكرناه أيضا، ارجع إلى درس العام الماضي. نعم طيب إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وجب أن تصلى صلاة العيد في وقتها وأن تصلى الجمعة في وقتها، فيكون في هذا اليوم عيدان وصلاتا عيد، صح؟ عيدان، عيد الأسبوع وعيد الفطر، والثاني وصلاتان، صلاة العيد وصلاة الفطر، كما دل ذلك حديث كما دل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقرا في الجمعه والعيد سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث غاشيه، واذا كان يوم العيد يوم الجمعه قرا بهما، فدل ذلك على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي العيد والجمعه إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد. لكن من حرر من الناس، من حرر صلاة العيد من الناس، فله رخصة أن يصلي الظهر ولا يحضر إلى الجمعة. أفهمتم؟ جاك النوم. لا تسأل، ما في سؤال. أفهمتم الآن يا جماعة؟ إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة تصلى العيد وتصلى الجمعة وجوبا، ومن حضر صلاة العيد مع الإمام فله رخصة أن يصلي الظهر بدلا عن الجمعة ولا يحضر الجمعة، لكن لا تقام الظهر في المساجد لئلا يحصل التضاد، فيكون مسجد يجمع جماعة ومسجد يجمع جمعة، إنما يصلي الإنسان في بيته أو مع أخوانه جماعة إذا كان قد حضر صلاة العيد، ولكن الأفضل أن يحضر صلاة الجمعة. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم، ونسأله عز وجل أن نكون وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا يقول ما الحكم في التكبير الجماعي يوم العيد من بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد؟
السنة في التكبير يوم العيد وأيام التشريق وكذلك بقية الأذكار أن يذكر الإنسان ربه وحده، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصحابة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج، فمنهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المهلل، فكل إنسان يذكر الله وحده ولا يكبرون أو يسبحون بصوت واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل وهب لزوجته عمارة من ماله الخاص وله أب، فهل تكون هذه الهبة نافلة في حالة وفاة الزوجة أم أنها تكون تركة وتقسم بين الورثة؟
إذا كان الزوج قد وهب زوجته هذه العمارة في مرض موته المخوف فإن حكمها حكم الميراث، يعني لا تصح الهبة لأن الزوجة من الورثة، والهبة للورثة في مرض الموت المخوف لاغية إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت. أما إذا وهبها للزوجة في حال صحته فإن الهبة نافذة ولا تدخل في الميراث. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم تعليق التمائم؟
لا تلمس وخرج عنه. نعم.
يقول: ما حكم تعليق التمائم من القرآن أو بما يدعى الحجاب، وهل ينكر على حامله؟
نعم. التمائم تنقسم إلى قسمين: تمائم من القرآن يعلقها الإنسان على صدره، فهذه محل خلاف بين السلف والخلف، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع ذلك، والذين أجازوه قالوا يجب أن تحترم هذه التمائم بحيث يتوقع أن تصيبها النجاسة أو أن يدخل بها محل الأذى والقدر إذا كانت من القرآن. وأما إذا كانت التمائم مجهولة لا يدرى ما فيها، قد يكون فيها طلاسم أو إشارات إلى شياطين أو ما أشبه ذلك، فهذه حرام. فصارت التمائم إن كانت من القرآن والأدلة المباحة ففيها خلاف، وإن لم تكن فهي حرام. نعم. إيش؟ إلى النص.
أثابكم الله. هذا يقول: ما حكم الشرع في أهل الفترة ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل والد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة؟ وما صحة حديث أبي وأبوك في النار؟
أهل الفترة هم الذين بين رسالة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل الفترة ينقسمون إلى قسمين: قسم مسكوت عنهم فهؤلاء أمرهم إلى الله وليس لنا أن نتحدث فيهم بل نقول أمرهم إلى الله عز وجل، وقسم جاءت السنة ببيان حكمهم فليس لنا عدول عما جاءت به السنة. ومن ذلك قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فكأن الرجل تأثر فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبي وأبوك في النار. وليس لنا العدول عما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن زعم سوى ذلك فقد افترى كذبا، ومن زعم سوى ذلك فقد طعن أعظم الطعن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا ادعى أن أبا الرسول ليس في النار فإنه يصف الرسول عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالكذب والعقوق، بالكذب لأنه قال في النار، طيب بالكذب لأنه قال في النار، وبالعقوق لأن أي إنسان يصف والده بأنه في النار وليس من أهل النار فهو إيش؟ فهو عاق. ولا غرابة أن يكون أبو أفضل البشر في النار، ما في غرابة، فهذا أبو إمام الحنفاء إبراهيم في النار، أليس كذلك؟ طيب، لأن آزر أبا إبراهيم كان مشركا، وقال لابنه وهو يعظه، قال لئن لم تنتهي إيش لأرجمنك، أقتلك بالحجارة رجما. ولما استغفر لأبيه قال الله تعالى معتذرا عنه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ولا تعجب أيضا، فهذا ابن نوح، نوح من أولي العزم من أفضل الرسل، وابنه يعني أحد أبنائه إيش هو كافر، فلا غرابة أن يكون ابن النبي كافرا أو يكون أبو النبي كافرا. فعلى هذا نقول أهل الفترة ينقسمون إلى قسمين: قسم تبين حكمهم من السنة فليس لنا العدول عما جاءت به السنة، قسم آخر لم نعلم عنهم شيئا فهؤلاء أمرهم إلى الله، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وكذلك يقال في أم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم الرسول ماتت قبل أن يبعث الرسول فهي من أهل الفترة، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله أن يستغفر لها فلم يأذن له. الله أكبر، ليش؟ لماذا لم يأذن له؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم استأذن الله أن يزور قبرها، فأذن له أن يزور القبر، لكن هل يزور قبرها ليدعو لها؟ أجب، كان خفيف هذا شوي، الجواب لا، لأنه لم يأذن له أن يستغفر لها، لكن أذن له للعبرة. ولهذا قال العلماء: يجوز أن يزور الإنسان قبر الكافر للعبرة، وهذا الذي قاله العلماء صحيح، بشرط أن لا يكون هناك فتنة. فلو أن رجلا أراد أن يزور قبر داعية من دعاة الكفر أو رئيس من رؤساء الكفر للعبرة قلنا لا تفعل، لأن هذا يؤدي إلى مفسدة. لكن إذا لم يكن هناك مفسدة وأراد أن يزور قبر كافر ليعتبر فهذا لا بأس به.
أثابكم الله. هذا يقول: هناك قول في مسألة الاستواء يقول إن الله عز وجل استوى على العرش أي انتهى إليه بعدما خلق السماوات والأرض فشرع بخلقه بعدهما، فما رأيكم في هذا القول؟
رأينا في هذا القول أنه باطل، لأن الله لم يقل استوى إلى العرش، بل قال استوى على العرش، ولأن العرش قبل السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فالعرش لا شك بإجماع المسلمين أنه قبل السماوات والأرض، وإنما اختلف العلماء في العرش والقلم، القلم الذي كتب فيه القضاء، هل العرش قبله أو العرش بعده؟ فيه قولان أشار إليهما ابن القيم في النونية التي تعرف في الكافية الشافية، وهي جيدة في بابها في العقيدة. قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. نعم. أما هذا المعنى الجديد الذي قاله السائل استوى إلى العرش، فهذا لم أعلم أن أحدا قال به، وإذا قال به أحد فهو قول باطل.
سلامكم الله. يقول: من المعروف أنه قبل الولادة عند المرأة ينزل فيها بعض الماء، هل نزول هذا الماء يوجب عليها ترك الصلاة خاصة إذا كانت ولادتها
يوجب
عليها ترك الصلاة خاصة إذا كانت ولادتها تتأخر يوما أو يومين؟
المياه التي تنزل من الحامل ليست بشيء، لا تؤثر شيئا إلا أنها تنقض الوضوء ما لم تكن مستمرة، فإن كانت مستمرة فإن حكم سلس البول، حتى لو كان هناك طلق ولم يخرج الدم فإن هذا الماء الذي ينزل لا يمنع من صلاة ولا غيرها. ولهذا قال العلماء: إن النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون طلق فليس بشيء حتى وإن كان دما. والخلاصة الآن أن الماء السائل الذي يخرج مع الطلق قبل الولادة ليس بشيء، أي ليس حكمه حكم النفاس، وأن الدم الذي يخرج قبل الولادة بدون طلق ليس بشيء، أي ليس حكمه حكم النفاس، وإنما الذي يكون حكمه حكم النفاس هو الدم الذي يخرج إيش مع الطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة.
سابكم الله. هذا يقول، هذه سائلة تقول: تنتابني وساوس أو شكوك تمس ديني وعقيدتي وتهدم أساسها، وهي وساوس دائمة لا تتغير وترح على عقلي وتصرخ بي بأنني لست على حق،
آمنت بالله،
وأنني على خطأ، وأنني أبدا لست مؤمنة وليس لي دين، وأنا أجد من ذلك عذابا أرهقني ونغص علي حياتي.
الله أكبر.
خلاصة رسالتها الطويلة تقول: من حل لي يا فضيلة الشيخ، وأسألك الدعاء لي، وأسألك الدعاء لي.
نعم، أقول لها: إنني أهنئها على هذه الوساوس، لأنها تدل على الخير وعلى صحة إيمانها وعلى خلوص إيمانها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف هذه الوساوس بأنها صريح الإيمان، والصريح من كل شيء خالصه. فأقول لها: أبشري، فهذه علامة الخير، ولا تركني إلى هذه الوساوس، ولا تهتمي بها، ولا تمرضي من أجلها، فإنها خير. لا يمكن أن يصوب الشيطان سهامه القاتلة إلا على قلب حي، أما القلب الميت فلا، لكن القلوب الحية لا شك أنها تختلف، قلب حي لكنه فيه شيء من الرخاوة فيأتيه الشيطان ليفسده، وقلب حي يشع نورا لا يصل إليه الشيطان. ومع ذلك فإني أقول لهذه المرأة: إن الذي جرى عليها قد جرى على الصحابة رضي الله عنهم، وشكوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا: إننا يصيبنا ما يحب أحدنا أن يكون حممة، يعني فحمة محترقة ولا يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. وأمرنا صلوات الله وسلامه عليه بشيئين: أن نستعيذ بالله وأن ننتهي. نستعيذ بالله نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ننتهي يعني نتلهى عن هذه الوساوس، نعرض عنها وكأنها لم تجري، وأقول لهذه المرأة ولمن شابهها: أليس الواحد منكم يتوضأ ويصلي ويصوم ويتصدق؟ لماذا؟ لأنه يؤمن بالله ويؤمن بأن هذه الأفعال تقرب إلى الله. إذن هذه الوساوس لا أثر لها، فلا ينبغي أن نتأثر بهذه الوساوس، لكن يجب أن نفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيش؟ الاستعاذة والإعراض والانتهاء، أي التلهي عن هذا الأمر، ونعوذ بالله من وسواس الصدر وشتات الأمر. ونسأل الله لأختنا هذه أن يزيل عنها هذه الوساوس، وأن يعيذنا وإياها من الشيطان الرجيم. والسلام عليكم ورحمة الله.